أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في باب القياس، وهو العمدة في مباحث الحجج في المنطق الأرسطي. والحاصل أن الاستدلال على نحوين: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. والمراد من الاستدلال المباشر هو الاستدلال الذي ينتقل فيه من المفروض إلى المطلوب بطريق مباشر، من دون أن يتوسط هذا الانتقال أي ضميمة خارجية، وذلك كمباحث العكوس التي تقدمت. فإننا كنا ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس انتقالاً مباشراً، إذ كنا نأخذ القضية الأصل ثم نأخذ منها لازماً ينتزع عنها مباشرةً، ثم نأخذ عن هذا اللازم لازماً آخر، وهكذا وصولاً إلى النتيجة. ولذلك يقال لهذا النحو من الاستدلال إنه مباشر، لأن الانتقال فيه من المفروض، يعني المفروض صدقه، إلى المطلوب، أي المطلوب إثباته، انتقالا مباشرا. طبعا لا نريد أن من الانتقال المباشر هو أننا إذا نظرنا إلى هذه القضية حصلت تلك القضية الثانية التي هي النتيجة. ليس كل لازم بحيث يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، بل المراد أن كل المقدمات التي تقع في طريق إثبات النتيجة هي مقدمات مستفادة من وين؟ من نفس الأصل، لا من ضميمة خارجية. وفي قبال هذا النحو من الاستدلال، الاستدلال غير المباشر، وهو ما لا يكون الأصل لوحده كافيا في إثبات المدعى، ما لم ينضم إلى ذلك الأصل ضميمة ثانية، أصل ثان، على ما سوف يتضح. وذلك كالقياس، حيث إنه لا نتوصل إلى النتيجة من مجرد اطلاعنا على الصغرى، أو من مجرد معرفتنا بصحة الكبرى، أو من مجرد معرفتنا بصحة الصغرى والكبرى، ما لم تتوفر شروط محددة هي التي بسببها تنتج هاتان المقدمتان. وكالاستقراء، فإن الاستقراء عبارة عن تتبع جملة من القضايا الجزئية من أجل التوصل إلى كلي، إلى نتيجة كلية. فنفس القضية الشخصية الأولى لوحدها غير كافية لاستفادة تلك النتيجة الكلية ما لم ينضم إليها جملة من التتبعات الأخرى. وكذلك مبحث التمثيل على ما سوف يأتي. هذا هو الاستدلال غير المباشر. ثم الاستدلال غير المباشر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن كل استدلال فلا بد أن يكون فيه سير من المقدمات إلى النتيجة، بل كل استدلال سواء كان مباشرا أو غير مباشر، لا معنى للاستدلال إلا أن ينتقل من معلوم إلى مجهول، ولا ينتقل من مجهول إلى مجهول، تمام. فالاستدلال مقتضى فرض كونه استدلالا أن فيه سيرا من المعلوم إلى المجهول، وهذا المعلوم هو الذي نسميه المفروض، لأنه مفروض الصدق. فالاستدلال سير من المقدمات إلى النتيجة، أو من المقدمات المعلومة إلى النتيجة المجهولة، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون السير من المقدمات إلى النتيجة سيرا من العام إلى الخاص، بأن تكون المقدمات كلية وتهدف إلى إثبات قضية جزئية، وإما أن يكون سيرا من الخاص إلى العام، بأن تكون المقدمات جزئية والنتيجة كلية، وإما أن يكون سيرا من الخاص إلى الخاص أو من العام إلى العام. عليكم السلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله.
قلنا بس حضرتك دقيقة بس تسمح لي.
يلا.
لا لا كل الصف موجود بس.
إذا فال القضية أو الاستدلال إنما يجري بين القضايا، والقضايا المعتبرة في الاستدلال على ما عرفنا هي القضايا المحصورة، أي التي تكون إما جزئية وإما كلية، وحينئذ فالسير في الاستدلال من المقدمات إلى النتيجة إما هو سير من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى العام، أو من الخاص إلى الخاص، أو من العام إلى مثله. أما السير من الخاص إلى العام فالاستدلال الذي يعبر عن هذا النحو من السير هو الاستقراء. قالوا لأن الاستقراء تتبع، والتتبع إنما يكون للقضايا الجزئية لا للقضايا الكلية، والكليات لا وجود لها إلا في الذهن، وتتبع ظواهر جزئية يمكن للمتتبع أن يرصدها من أجل أن يتوصل إلى نتيجة كلية، كأن يستطلع حال هذه الحديدة فيجد أنها تتمدد بالحرارة، ثم يستطلع حال حديدة أخرى فيجد أنها تتمدد بالحرارة، ليستخلص بعد مجموع هذه التتبعات أن كل حديد فهو يتمدد بالحرارة. هذا هو السير من الخاص إلى العام، فهو تمسك بجملة من القضايا الشخصية الجزئية من أجل الوصول إلى نتيجة كلية. وأما السير من الخاص إلى الخاص يعني أن تكون المقدمات المفروضة الصدق جزئية وتوصل لمعرفة حال نتيجة جزئية أيضا، فقالوا هذا هو التمثيل، كأن تستطلع وأن تتتبع حكم جزئي من الجزئيات ثم تعمم هذا الحكم لجزئي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما، تحدث أن هذه المشابهة سبب لتعميم الحكم، كما إذا لاحظنا المفردة ألف ووجدنا لها خصوصيتين هي باء وجيم، ثم لاحظنا أن بين ألف وبين المفردة دال تشابها في الخصوصية باء، فنعمم الحكم جيم حينئذ لتلك المفردة الثانية، وهذا هو الذي يقال له التمثيل في علم المنطق، وهو القياس بالاصطلاح الفقهي، وهو أن تعطي مفهوما حكم مفهوم آخر لوجود تناسب أو تشابه بين المفهومين. وهذا النحو من الاستدلال قالوا لا ينتج اليقين، ولا ينتج إلا أقصى ما يفيده هو الظن، وحينئذ فالظن لا يغني من الحق شيئا، هذا أولا، وثانيا لأن دين الله لا يقاس بهذه الطريقة على ما سيأتي عندما نتعرض إلى مبحث التمثيل. بقي عندنا الانتقال من العام إلى إلى الخاص أو من العام إلى العام. والطريق الذي يتكفل هذا النحو من الاستدلال هو القياس، كما يقال محمد إنسان وكل إنسان فان، فإنه ينتج أن محمدا فان، فهذا انتقال. التفت، فالنتيجة لم تكن وليدة المقدمة الأولى وحدها، ولم تكن وليدة المقدمة الثانية وحدها، ولا هي وليدة المقدمتين كيفما وقعتا، بل لا بد من وقوعهما على هيئة مخصوصة بسببها يحصل مثل هذا الاستنتاج، تمام، على ما سيأتي عندما نتعرض إلى ذلك. ومن الواضح أن الكبرى في هذا القياس المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية. نقول محمد إنسان وكل إنسان فان، ولولا هذه الكلية لما كان الاستدلال منتجا، لأنك إذا قلت مثلا محمد إنسان وبعض الإنسان فان، فلا يعلم حينئذ أن هذا الفناء الثابت للبعض هل هو نفس البعض الذي ثبت لي لمحمد، الفناء الذي ثبت لبعض الإنسان، هل البعض من أفراد الإنسان الذي ثبت له الفناء هو نفسه ذلك البعض الذي كان ثابتا لمحمد حتى يثبت الفناء لمحمد أو لا؟ ولذلك هو دائما انتقال من العام، من الكبرى الكلية، إلى الخاص، وهذا هو الذي يعبر عنه بالقياس. وقد ظهر من ذلك أننا في تعريفنا للقياس يجب أن نحترز عن كل ما عداه من الطرق الموصلة من القضايا التي أو من أنواع الاستدلال، سواء كان استدلالا مباشرا أو استدلالا غير مباشر. فيجب في تعريف القياس التحرز عن كل من الاستقراء ومن التمثيل ومن العكوس ومبحث التناقض، لأنها أيضا من طرق الاستدلال، غاية ما في الأمر أنها استدلال مباشر. ولذلك عرف القياس في كلمات المناطق بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، فها هنا قيود يجب بيانها وبيان كيفية التحرز بها عن تلك عما عدا القياس. طيب، أما قوله قول، فالقول أخص من اللفظ، القول أخص من القول، المراد من القول ها هنا، التفت، المراد من القول ها هنا اللفظ المركب في قبال القول في اصطلاح النحاة، فإنهم لا يريدون من القول القول المركب، ولذلك صح لهم أن يعرفوا الكلمة بأنها قول مفرد. فلو كان القول يساوق التركيب لما صح أن يتصف القول فيما بعد بأنه مفرد، وإلا لاتصف بالتركيب والإفراد فيتصف بالمتناقضين أو بالمتباينين، تمام. كيف كان كل مصطلح فإنه يصطلح بحسب ما يتوافق مع غرضه الأصلي، وغرض المناطق يختلف مع غرض أهل النحو، ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح. والحاصل أن القول في اصطلاح المناطق خص بما كان لفظا مركبا، وذلك لأن المنطقي إنما يبحث عن التوصل إلى المجهولات، أي يبحث عن طرق الانتقال من مجهول تصديقي إلى معلوم تصديقي، التوصل إلى مجهول تصديقي عبر وعن طريق المعلوم التصديقي. والمعلومات التصديقية لا يمكن أن تكون من قبيل المفردات، لأن المفردة ليس متعلقا للتصديق، لأن التصديق عبارة عن إذعان النفس بوقوع النسبة الذهنية ومطابقتها للنسبة الخارجية أو عدم وقوعها وعدم المطابقة، والمفرد لا نسبة معه فلا يقع مجالا للتصديق. وإذا كان لا يقع مجالا للتصديق فليس مما يوصل لمعرفة ذلك المجهول التصديق، ولذلك لم يتعلق غرض بتناوله. ولذلك عندما جاء المناطق باصطلاح القول خصوه من أول الأمر بما يكون لفظا مركبا، لأن هذا اللفظ إذا كان مركبا فهو يعطي نسبة ذهنية تحكي عن نسبة خارجية. ولذلك فإن القول باصطلاح أهل المنطق عبارة عن اللفظ المركب، هذا هو القيد الأول قول. القيد الثاني قوله مؤلف، والتأليف أخص من التركيب، لأن التركيب عبارة عن ضم جزء إلى جزء آخر كيفما اتفق، سواء كان هناك إلفة وتناسب بين الأجزاء أو لم يكن ذلك أو لم يكن بينهما ذلك التناسب أو تلك الإلفة. وأما التأليف فهو ضم جزء إلى آخر مع وجود الإلفة والتناسب بين الجزئين أو الأجزاء، فصار كل قول صار كل مؤلف مركبا، وبعض المركب ليس مؤلفا، وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق. وقد ظهر من ذلك أن القياس لا يكفي فيه ضم مقدمة إلى مقدمة أخرى ما لم يكن هناك تناسب وإلفة بين المقدمتين، فقد أشار بهذا القيد إلى ضرورة الإلفة بين المقدمتين، والإلفة بين المقدمتين إنما تحصل بتكرر الحد الأوسط بينهما الذي بسببه يتعدى الأكبر الأوسط إلى الأصغر فنحصل على النتيجة. وأشار أيضا إلى شرائط المقدمة الأولى وشرائط المقدمة الثانية، لأن شرائط الإنتاج إذا لم تكن متحققة فلا يكون ثمة تآلف وتناسب بين المقدمتين، وآية عدم التناسب حينئذ هو أن هاتين المقدمتين لا تنتجان حينئذ نتيجة. فقيد التأليف إنما جيء به للدلالة على أن شروط الهيئة معتبرة في القياس، وأن استفادة النتيجة لا يحصل من وجود المقدمات وتوفرها كيفما اتفق ما لم يكن هناك ترتب وتناسب وتآلف بين هذه المقدمات. وهذا على خلاف أنواع الاستدلال غير أنواع الاستدلال المباشر. قال قول مؤلف من قضايا، هذا هو القيد الثالث، وهو أن التركيب والتأليف إنما هو تركيب وتأليف من قضايا لا من مفردات. تمام؟ ليش؟ لأن التركيب من المفردات لا يعطينا إلا قضية واحدة، فإذا كانت هذه القضية التي تفيد نتيجة فهذا صار استدلالا مباشرا. فلا بد أن يكون التركيب والتأليف تركيبا بين قضايا لا بين مفردات. والمراد من القضايا ها هنا التركيب من قضيتين، ولكن الجمع المنطقية يدل يصلح للاثنين فما فوق، ولذلك كان ذلك كافيا. وقد خرج بهذا القيد أي التأليف والتركيب من قضايا خرجت مباحث التناقض ومباحث العكس المستوي وعكس النقيض، لأن هذه المباحث عبارة عن قضية يستفاد منها النتيجة وليست عبارة عن تركيب من قضيتين. وخرج أيضا بهذا القيد الموجهات البسيطة، قال والمركبة أيضا. طيب، أما البسيطة فواضح، لأن القضية الموجهة البسيطة هي ما كانت قضية واحدة حقيقة، والقضية الواحدة لا تركيب فيها لأن أقل التركيب من قضيتين، وإنما الكلام في القضية الموجهة المركبة، إذ يصلح ويصدق عليها أنها قول مركب ومؤلف من قضايا، يعني من قضيتين، لأن القضية المركبة دائما يشار بها إلى قضيتين، إحداهما مذكورة بالصراحة والأخرى مستفادة من الجهة، من اللا دوام أو اللا أو اللا ضرورة. قال هذا النحو من القضايا وإن كان يرجع بالتحليل إلى قضيتين فهو مركب ومؤلف من قضيتين، إلا أن المتبادر من سماع لفظ القضية هي القضية الصريحة، فكأن هذه القضية الموجهة ليست قضية أساسا، لأنه لا ينصرف إليها، لا ينسبق إليها الذهن. هذا تخريج. التخريج الثاني ما هو؟ قال لأن المتبادر من القضايا المتعددة والموجهة في العرف ليست قضية متعددة، وإن كانت في التحليل قضية متعددة. ففي المقام تخريجان حتى نفرق بين هذين النحوين من التخريج. التفت، التخريج الأول قال القضية عندما تطلق ينسبق الذهن إلى خصوص القضية الصريحة، والقضية الموجهة المركبة ليست قضية صريحة، فكأنها لم تعد من القضايا أساسا، فلا يشملها التركيب، فلا يشمل هذه القيود حينئذ لا تكون شاملة لها، لأن إطلاق لفظ القضية تمام يجعل الذهن بحيث ينسبق إلى خصوص القضية الصريحة، فكأن الكلام فيما يكون قضية صريحة والموجهة ليست قضية صريحة، فتكون خارجة من أول الأمر بقيد القضية لأنها ليست قضية، يعني لأن الذهن لا ينسبق إليها، فكأنها لم تعد قضية، فهي خارجة بأي قيد؟ خارجة بقيد قضية، تمام؟ لأن الذهن يفهم من لفظ القضية ما يكون قضية صريحة، وهذه ليست قضية صريحة فيسقطها عن الاعتبار. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني التفت، لا، يقول هذه القضية الموجهة المركبة هي قضية صريحة، غاية ما في الأمر، أو هي قضية وإن لم تكن صريحة، هي قضية، فعندما تقول قضية هذا اللفظ يشمل الموجهة كما يشمل غير الموجهة، غاية ما في الأمر أنك عندما تجمع لفظ القضية وتقول قضايا فالذهن ينسبق من سماع هذا الجمع أو هذه التثنية ينسبق إلى التعدد الصريح، والقضية الموجهة وإن كانت قضية وفيها تعدد إلا أن التعدد فيها ليس صريحا، فتكون خارجة بهيئة الجمع عن التعريف. واضح شو الفرق بين التخريجين؟ على التخريج الأول نخرج الموجهة المركبة بنفس مادة القضية، لأن لفظ القضية بدعوى أن لفظ القضية ينسبق إلى الصريح منها، وهذه ليست صريحة فهي خارجة من أول الأمر. وعندما تجمع لفظ القضية فأنت تريد قضيتين صريحتين حينئذ. التخريج الثاني يقول لا، لفظ القضية يطلق على كل قضية صريحة كانت أو غير صريحة كالموجهة، ولكن التعدد وصف التعدد الذهن إنما يفهم منه التعدد يفهم منه التعدد الصريح، ما كان متعددا في العرف لا بالدقة. هذا هو المراد من يعني ما يظهر تعدده لكل أحد، تمام، ما لا يحتاج في الحكم عليه بالتعدد إلى عناية وتحليل وتدقيق. والقضية الموجهة وإن كانت قضية ولكن الحكم عليها بالتعدد يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدقيق. العرف لا يظهر له التعدد في هذه القضية فلا يحكم عليها بأنها قضيتان، وإن كان يحكم عليها بأنها قضية، وحينئذ خروج القضية المركبة إنما يكون بهيئة الجمع المأخوذة في قوله يتألف من أو مؤلف من قضايا. طيب، فتخرج القضايا على فتخرج القضية الموجهة بقسميها البسيط والمركب. هذا إلى هنا قد أخرجنا كل مباحث الاستدلال المباشر، بقي عندنا أن نخرج الاستقراء والتمثيل، فأخرجه بقوله قال يلزم لذاته قول آخر. قيد الاستلزام هو الذي جعله المناطق مخرجا لكل من الاستقراء ومن التمثيل، بدعوى أن الاستقراء والتمثيل ليسا من الأدلة التي تفيد اليقين بثبوت النتيجة، بل أقصى ما يفيدانه الظن. والنتيجة إذا كانت مظنونة فهي بحيث يمكن أن تتخلف عن مقدماتها، فلا يصدق اللزوم. بعبارة ثانية حتى لا يقع اشتباه، النتيجة التي تستفاد من مقدمات الاستقراء ليست نتيجة لازمة على تقدير ثبوت مقدماته، وهذا بخلاف النتيجة التي تستفاد من مقدمات القياس فإنها لازمة على تقدير لزوم المقدمات، إن ظنية فظنية أو يقينية فيقينية أو وهمية فوهمية. كيف يعني؟ لأن المقدمات المأخوذة في القياس إذا كانت يقينية فالنتيجة لا تتخلف عن مقدماتها، يجب أن تكون يقينية كذلك. ولكن قد تكون مقدمات القياس مضمونة فالنتيجة حينئذ لا تتخلف عن مقدماتها بل تكون مضمونة كذلك. ولذلك عندما نقول إن النتيجة لازمة للمقدمات لا نريد أن النتيجة دائما يقينية، بل المراد أن هذه النتيجة لا تنفك عن مقدماتها، فإذا كانت المقدمات يقينية فالنتيجة تكون يقينية أيضا، وإذا كانت المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية أيضا. بمعنى أنه عندما يكون عندنا مقدمتان ظنيتان فنحن نتيقن بثبوت تلك النتيجة الظنية المستفادة من المقدمتين، فالنتيجة مضمونة ولكن عندنا يقين بثبوت تلك النتيجة المضمونة على تقدير مقدماتها المضمونة، وهذا معنى اللزوم. اللزوم هو يقين بثبوت تلك النتيجة من مقدماتها، سواء كانت النتيجة مضمونة لأن مقدماتها مضمونة أو كانت يقينية لأن مقدماتها يقينية كذلك. وأما في الاستقراء فلا يوجد هذا النحو من اللزوم أصلا، يعني لا يكون عندنا يقين بثبوت تلك النتيجة اليقينية أو المضمونة على تقدير ثبوت مقدماته. فعندنا يقينان، يقين هو وصف لنفس النتيجة، وهذا لا كلام لنا عنه، هذا يرتبط بمقدماتي، إذا كانت المقدمات مضمونة فالنتيجة مضمونة، إذا كانت المقدمات يقينية فالنتيجة يقينية. وعندنا يقين هو وصف لنفس استخلاص النتيجة على تقدير مقدماتها. والحاصل أن الاستقراء كما سيأتي لما كانت النتيجة فيه أكبر من شو؟ أكبر من مقدماتها، فهي نتيجة مضمونة. شو يعني أكبر من مقدماتها؟ ما هي النتيجة هي فرع، هي النتيجة إنما تستفاد من المقدمات، وما يستفاد يكون فرعا عما يستفاد منه، والفرع لا ينبغي أن يزيد على أصله. ولذلك فإن الاستقراء المشكلة فيه هي أن النتيجة أكبر من المقدمات، يعني الفرع يزيد على أصله. ليش؟ لأنك أنت لا تستقرئ كل أنواع وكل أفراد الحديد، وهذا مما لا طاقة للإنسان على إحصائه وعلى تتبعه، وأنت إنما تستطلع حال الحديدة الأولى والثانية والثالثة، وهذا إنما يخولك لأن تعطي حكما على الحديدة الأولى والثانية والثالثة. ولكن إضفاء هذا الحكم وتعميمه على الحديدة الرابعة التي لم تصل إليها يد التتبع، هذا فيه شيء من المصادرة بحسب المفهوم الأرسطي. ولذلك قالوا الاستقراء لما كانت النتيجة فيه أكبر من المقدمات فهو مبتلا بإشكالية الطفرة، على ما سنشرح عندما نصل إلى الاستقراء. تمام. ولذلك لا يفيد اليقين. نعم، نحن نحدث، الذهن يغلب عليه أن الحديدة الرابعة سوف يكون حالها مشابها لتلك الأفراد التي تتبعت، ولكنه لا يجزم بضرورة ذلك، والعقل لا يأبى أن تنوجد ثمة حديدة لا يكون لها هذا الحكم. ولذلك لا أجد أن النتيجة لازمة لمقدماتها بخلاف القياس، لأن السير من العام إلى الخاص، وكل خاص فهو مندرج تحت العام، فالفرع سوف لا يزيد عن أصله، وسوف يكون موجودا، سوف يكون كله موجودا وين؟ داخل ذلك الأصل وفي ضمنه. ولذلك قال إن قيده يلزمه مخرج للاستقراء، لأن النتيجة ليست لازمة، ومخرج للتمثيل بطريق أولى، وهذا واضح، وذلك لأن تشابه جزئي مع جزئي آخر ليس كافيا لإعطاء حكمه، ما لم ندرك في رتبة سابقة بأن هذه المشابهة لها مدخلية في إعطاء ذلك الحكم. ولك أن تعترضها هنا وأن تشكل وأن تتساءل بأن التمثيل على قسمين، إذن ما هو التمثيل؟ ما هو؟ هو إعطاء حكم جزئي لجزئي آخر بسبب مشابهة بينهما. وقلنا هذا النحو من الاستدلال لا ينتج اليقين. ليش؟ لأننا لا نعلم أن هذه المشابهة بين الجزئين هل لها مدخلية في تعميم الحكم أو ليس لها مدخلية في تعميم الحكم، هل هذه المشابهة هي علة ثبوت الحكم أو لا. وحينئذ لك أن تسأل، إذن بعض أنواع التمثيل مما يصلح للاستدلال، إذا أثبتنا تشابها بين جزئيين وعرفنا أن هذه المشابهة سبب في نشوء الحكم لأحد الجزئيين، والسبب عندما ينوجد فلا يتخلف عنه المسبب، وإذا كان الشيء المشترك بين الجزئين هو سبب الحكم، ومعنى اشتراكه أن العلة موجودة في كل واحد من الجزئين والمعلول لا يتخلف عن علته، فسوف يكون مثل هذا النحو من التمثيل منتجا، فلا يكون خارجا عن تعريف القياس. وبالجملة فقيد يلزمه إنما يخرج التمثيل الذي لا يعلم فيه أن المشابهة سبب لاستفادة الحكم في أحد الجزئين، ولا يخرج الشق الآخر لأنه معتبر. نقول نعم هو معتبر حينئذ، ولكن لا لأنه تمثيل، بل لأنه يرجع إلى قياس حينئذ فيجب إدخاله، تمام؟ لا أنه لا يضر إخراجه، بل لابد من إدخاله لأنه يصبح فردا من أفراد القياس. والتعريف كما يجب أن يكون مخرجا كذلك يجب أن يكون مدخلا. بقي في المقام أمران. الأمر الأول هو قيد لذاته، وقد تحرز بذلك عن قياس المساواة. وقياس المساواة هو كقولنا ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، فينتج أن ألف مساو لجيم. ومثل قياس المساواة، طبعا مش مثله، ومن أمثلة قياس المساواة ألف موقوف على باء وباء موقوف على جيم، ينتج أن ألف موقوف على جيم. ومن مصاديق قياس المساواة قولنا ألف نصف باء وباء نصف جيم، ولكن هذا لا ينتج أن ألف نصف جيم، وإنما ينتج أن ألف ربع جيم. وكذلك زيد أخ لعمر وعمر أخ لبكر، هل ينتج أن زيد أخ لبكر؟ ليس بالضرورة. فنجد أن كل هذه الأمثلة التي أعطيناها هي أمثلة لما يسمى قياس المساواة. طبعا تسميته بالمساواة هو باعتبار هذا المثال بعينه، ألف مساوي لباء وباء مساو لجيم. هذا النحو من التأليف والتركيب بين القضايا لا ينتج دائما، قد يكون منتجا في بعض الأحيان كما في ألف مساو لباء أو ألف موقوف على باء، وقد لا يكون منتجا كما في قولنا ألف نصف لباء وباء نصف لجيم. تمام؟ هذا النحو من التأليف بين القضايا يصدق عليه أنه قول وأنه مؤلف من قضايا، إلا أن هذا النحو من التركيب لا ينتج دائما، بل ينتج في بعض الحالات وينتج في بعض ولا ينتج في بعض الحالات الأخرى. فلما كان ينتج تارة ولا ينتج تارة، علم أن النتيجة ليست لازمة لهذا الترتيب، لأنها لو كانت لازمة لهذا الترتيب فاللازم لا ينفك ولا يتخلف عن ملزومه، لوجب في كل قياس من هذا القبيل أن يكون منتجا. فلما تخلف الإنتاج ولو مرة عن مثل هذا التأليف، علم أن النتيجة ليست ذاتية لذات التأليف، ليست لازمة لذات التأليف، وإنما هي لازمة لذات شيء آخر. فهذا القياس قولنا ألف مساو لباء وباء مساو لجيم منتج. وشو يعني منتج؟ منتج يعني أنه يلزم النتيجة، يستلزم النتيجة، إلا أنه لا يستلزمها لذاته، بل يستلزمها بسبب أمر عارض خارج عنه، وهي صدق مقدمة خارجية، وهي صدق أن مساوي المساوي مساوي. ولذلك لم ينتج في قولنا ألف نصف باء وباء نصف جيم، لأن نصف النصف ليس نصفا وإنما هو ربعون. تمام؟ إذن التفت، هذا النحو من التأليف والتركيب بين القضايا. أنت لا تقول زيد قائم مثلا، زيد إنسان وكل إنسان كذا، مش عم نجيب قضية فيها موضوع ومحمول، لا لا، تقول زيد أو ألف نصف باء أو ألف موقوف على باء وهكذا. فحقيقة لا يوجد حد أوسط متكرر، تمام؟ ألف موقوف على باء وباء موقوف على جيم، إذا كنت تريد أن تختزل باء تصور ألف موقوف على ما هو موقوف على جيم مثلا، هذا غير قولنا ألف موقوف على جيم. ولذلك يعني هذا ليس نفس طريقة التأليف والترتيب في القياس، تمام؟ جيد. هذا النحو من التأليف لو كان منتجا لما تخلف اللازم عن، لما تخلفت النتيجة عن، لأن اللازم لا يتخلف عن ملزومه. فلما تخلف ولو في مورد واحد وهو مورد نصف النصف مثلا، علم أن النتيجة ليست لازمة لنفس التأليف، لأنها لو كانت لازمة لما انفكت، واللازم لا ينفك عن ملزومه. فلما انفكت علم أنها ليست لازمة، إذن فهو في المورد الذي أنتج فيه أنتج لا لذاته، وإنما أنتج لصدق مقدمة خارجية. ولذلك أضاف قيد لذاته حتى يخرج قياس المساواة، فإنه لا ينتج، فإن النتيجة ليست ناشئة عن ذات التأليف والترتيب الحاصل بين المقدمتين. فإن قلت كيف يكون قياسا ومع ذلك تريدون أن تخرجوه؟ طيب خلينا نأخذ نفس قياس المساواة، نفس ألف مساو لباء وباء مساو لجيم. أنتم قلتم هذا ينتج وينتج لصدق تلك المقدمة الخارجية، ولكنه قياس أو لا؟ وإذا كان قياسا فكيف أخرجتموه عن تعريف القياس؟ ما يفترض في التعريف أن يكون شاملا لكل أفراده. قلنا في المورد الذي يكون قياس المساواة فيه منتجا، لا شك أنه يكون قياسا، أنه يكون قياسا، ولكنه يكون عبارة عن مجموعة قياسين لا عن قياس واحد، والتعريف إنما هو للقياس الواحد. ولذلك قياس المساواة هو عندما يكون منتجا، فلأنه عبارة عن مجموع قياسين، والتعريف دائما المعرف يؤخذ فيه قيد الوحدة. الآن أنت ما تعرف الكلمة بأنها قول مفرد، فأنت تريد الكلمة الواحدة، لا تريد الكلمة سواء كانت مفردة أو سواء كانت مفردة أو متعددة، وإلا لا تنحصر الأقسام حينئذ. تمام؟ فدائما قيد الوحدة مأخوذ في التعريف وفي المعرف، فأنت تريد أن تعرف القياس الواحد وقياس المساواة. أما الذي لا ينتج فهذا خارج بقيد لذاته، وأما المنتج منه فهو إن كان قياسا ولكنه مجموع قياسين. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني الذي بقي في هذا التعريف هو اعتراض أثاره قدماء المناطق على التعريف، حاصله أن القول لما كان عبارة عن المركب وكان التأليف أخص من التركيب، فإن ذكر الخاص سوف يكون مغنيا حينئذ عن ذكر العام، لأن الأخص عبارة عن الأعم وزيادة، فكل ما يصلح الأعم للإحتراز عنه يصلح الأخص للإحتراز وللتحرز به عنه. ولذلك ذكر مثلا في كتاب المطالع، قال إن ذكر القول أو عفوا ذكر التأليف بعد التركيب مستدرك، يعني مما لا حاجة لنا به. واضح الإشكال أو لا؟ ويلتفت، هو المركب هو ضم جزء إلى آخر، طيب التأليف قال هو ضم جزء إلى آخر مع وجود الإلفة بين الجزئين، فإن كانت هذه الإلفة معتبرة في القياس فإن ذكر التأليف حينئذ سوف يغني عن ذكر التركيب، لأن كل ما أخذ في حد المركب فهو مأخوذ في حد المؤلف، وإن كانت الإلفة غير معتبرة في القياس فلا حاجة إلى هذه الضميمة الزائدة، بل تكون تلك الضميمة مخلة حينئذ. ولذلك ذكر الخاص ذكر أحدهما بعد الآخر، ذكر الخاص بعد العام في التعريف قالوا هو مستدرك، إما أن يستغنى عن العام حينئذ أو أن يكون ذكر الخاص مخلا حينئذ. فواضح الإشكال أو لا؟ والتعريف يلتزم بها فيها دائما أن يؤتى بالقيود الاحترازية لا بالقيود التوضيحية. طبعا هناك كثير من الإجابات لا يسع المقام للتعرض إليها، ولكن البعض ذكر أن ذكر العام ها هنا ثم المجيء بالخاص له فائدة، وهي أن العام جعل بمثابة الجنس والخاص جعل بمثابة الفصل. بعبارة ثانية، القول واقع في حيز الجنس، والتأليف واقع في حيز الفصل أو الخاص، والفصل دائما سوف يكون أخص من جنسه، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فقد وقع ذكر الخاص بعد العام من دون أن يضر ذلك وأن يخل ذلك بصحة التعريف وسلامته، لأن الحيوان أعم من الناطق. الحيوان قد يكون ناطقا وقد لا يكون ناطقا، ما هو الفصل أليس مقسما للجنس؟ وإذا كان مقسما للجنس فلا بد أن يكون أخص منه، فنجد أن كل تعريف يجب أن يكون الفصل فيه أخص من جنسه، فكل تعريف لا يخلو من ذكر للخاص بعد العام. وحينئذ فوجود التأليف بعد التركيب هنا لا يضر بسلامة التعريف، لأن أحدهما قد جعل في حيز الجنس وهو القول، والآخر قد جعل في حيز الفصل وهو المؤلف. طبعا هذا النحو من المقاربة هو قياس مع الفارق، يعني هذا النحو من الجواب ليس في محله حقيقة. ليش؟ التفت، لأن الفصل أخص من جنسه بحسب المصداق، أما بحسب المفهوم فيوجد تباين بينهما. لا شيء من مفهوم الحيوان قد أخذ في مفهوم الناطق، ولا شيء من مفهوم الناطق مأخوذ في مفهوم الحيوان، فبين المفهومين تباين وتغاير. بعبارة ثانية، ما يتقوى الأجزاء الذهنية التي يتقوم بها الحيوان مغاير للأجزاء الذهنية التي يتقوم بها الناطق، وإن كان بحسب المصداق فإن كل ما يصدق عليه مفهوم الناطق فقد فيصدق عليه مفهوم الحيوان. والكلام في القول الشارح في المعرف، يعني في المفاهيم، تمام. فالفصل إنما صح أن يقع بعد الجنس، لأن ما أخذ في مفهوم الفصل مغاير ومباين للمأخوذ في مفهوم الجنس، وهذه المغاير لا تصدق في المقام، لأن المؤلف والمركب يوجد بينهما أخصية لجهة المصداق ولجهة المفهوم أيضا، إذ كل القيود والأجزاء الذهنية التي أخذت في قوام وفي مفهوم المؤلف في مفهوم المركب فهي مأخوذة في مفهوم المؤلف أيضا، ولذلك يكون ذكر أحدهما بعد الآخر مستدركا. واضح المطلب الآن؟ تمام. فذكر المؤلف بعد المركب ها هنا ليس على حد ذكر الناطق بعد الحيوان، وإنما هو على حد ذكر الجسم بعد الحيوان، كأن تعرف الإنسان بأنه حيوان جسم، أو عفوا أن تعرف ذكر الجسم بعد الحيوان، كأن تعرف الإنسان بأنه جسم حيوان ناطق. هنا المشكلة. ليش؟ لأن الحيوان هو ما يكون جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة، فقد أخذ في تحقق مفهومه مفهوم الجسم، وقد ذكر الجسم مرة سابقة، فيكون القيد مستدركان. نقرأ هذا المقدار.
اعتراض بمحله.
قال فصل، القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. قوله القياس قول أي مركب، هذا هو المراد من القول في اصطلاح المناطق، لأن التركيب هو الذي يوصل إلى المجهولات التصديقية والكلام في مبحث الحجج، تمام. طيب قوله أي مركب وهو أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه. ليش؟ لأنه مأخوذ من الإلفة، صرح بذلك الشريف المحقق في حاشية الكشاف. شريف المحقق من يعني؟ شريف الجرجاني، تمام، في حاشية الكشاف، كشاف للزمخشري تفسير القرآن. وحينئذ، يعني شوف، وحينئذ كأن الشارح يريد أن يدفع هذا الإشكال، إشكال ذكر الخاص بعد العام، إشكال الاستدراك. قال وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات، كما يعني نظر لذلك أنهم يذكرون ذكر أنهم يذكرون قيد الناطق بعد قيد الحيوان، وهذا قياس مع فهذا إنما يصح في المفاهيم التي يوجد بينها تباين، عندما يكون مفهوم الفصل مباينا لمفهوم الجنس، وإن كان أخص منه لجهة المصداق، تمام. أما هنا فلا يوجد تباين حتى من جهة المفهوم. قال وهو متعارف في التعريفات، وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، اعتبار يعني التنبيه على قيد الإلفة، تمام، إنما هو لبيان أن شروط أو أن استفادة النتيجة موقوف على مراعاة هذه الشروط، وهي تقدم الصغرى وتأخر الكبرى وإيجاب الصغرى وكلية الكبرى وتكرر الحد. هذا هو المراد من الإلفة، وإلا لولا هذا القيد لكان وجود المقدمتين كيفما اتفق منتجا. وهذا يدلنا على أن المنطقة إنما غرضه في مبحث القياس أن يبحث عن شروط الإلفة، عن شروط التآلف بين المقدمتين. ولذلك قال وفي اعتبار يعني وفي اشتراط التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار يعني إلى اشتراط الصورة في الحج، يعني إلى ضرورة مراعاة الجانب الصوري، يعني جانب الهيئة لا جانب المادة، جانب الترتيب لا جانب نفس المقدمة وصحتها. أصلا لا يهمني أن تكون المقدمة صحيحة، قد تكون المقدمة خاطئة ولكن على تقدير صحتها تنتج مقدمة ثانية، لهذا لا يهم القياس يتحقق أو لا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته من إحدى المقدمة فاسدة. شو يعني فاسدة؟ المقدمة كاذبة، لا يوجد آلهة إلا الله، والنتيجة كاذبة أيضا لفسدتها لأنهما لم تفسدا، ولكن هذه النتيجة لازمة على تقدير مقدمته. ولذلك قالوا الشرطية تصدق مع انتفاء طرفين، يعني المهم هو البحث عن اللزوم. ولذلك لا اعتبار لصحة المقدمات، وإنما الاعتبار لهيئة المقدمات. فنقول هذه المقدمات على تقدير صدقها فهذه النتيجة لا تنفك عنها، سواء كانت صادقة في نفس الأمر والواقع أو لم تكن كذلك. والقول يشمل المركبات التامة وغيرها، يعني يشمل مركب غير التام. نعم، وغيرها. وقول والقول يشمل المركبات التامة ويشمل غيرها كلها. وبقوله يعني واحترز بقولهم مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك، يعني يريد أن يقول إن القول أخص من التأليف أخص من القول، والتأليف من قضايا أخص من مطلق المؤلف. خرج ما ليس كذلك المركبات الغير التامة، يعني غير التامة، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها، أما البسيطة فظاهر، تمام، وأما المركبة فلأن المتبادل، شوف، من القضايا ما يعد، وأما المركبة فلأن المتبادل من إطلاق القضايا الصريحة، يعني عندما تقول قضية فقد تريد القضية الصريحة، وهذه ليست قضية صريحة. والجزء الثاني من المركبة ليس قضية فلا يصدق عليه حد القضية، أو لأن المتبادل من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة. وبقوله يلزمه يخرج الاستقراء والتمثيل إذ لا يلزم منهما شيء، نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر. وبقوله نحو وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية كقياس المساواة. طيب هذا قياس، نقول نرجع إلى مجموعة قياسين، نحو ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، فإنه يلزم من ذلك أن ألف مساو لجيم. لكن لا لذاته، هذه النتيجة ليست لذات نفس المقدمات بل بواسطة مقدمة خارجية، هي أن مساوي مساوي مساوي، وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين، ولذلك أخرجناه عن تعريف القياس الواحد، وبدونها ليس من أقسام الموصل بالذات. فاعرف ذلك، والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوبا. هذا شروع في بيان مصطلحات القياس يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.